بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم.
أنا قديم لو صح كونه في ابن حميد فإنه يكون حيدة عن الجواب. حيدة يعني كلام لا يتعلق بثقته ولا بعدالته ولا يتعلق بحفظه ولا بضبطه، ده هو كلام انتقل إلى مسألة شخصية. لو صح هذا وقلنا هذا غلط، والصواب أن قول البخاري هذا كان في أبي زرعة، فكان احترام الأئمة له كبيرا. لكن من تكلم في البخاري رحمه الله من أقرانه فإنما تكلم فيه بسبب هذه الفتنة العاصفة التي ابتلي بها البخاري في آخر عمره ليرفع الله درجاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وأحمد من حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه ضعف ابتلي على حسب دينه. فالبخاري رحمه الله تعالى وأمثاله من هؤلاء العماليق الكبار علم الله تعالى من دينهم قوة، فلهذا عظم لهم البلاء. فبعد كل هذه الحياة الماتعة الحافلة بالتقدير والإكرام والثناء من كل أهل الأرض ينقلب عليه بعض أصحابه حسدا، حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالقوم أعداء له وخصومه، كضرائر الحسناء قلن لوجهها بغيا وحسدا إنه لذميم. هذا الذي يجري فعلا بين الأقران دائما. ولهذا لم ينظر أحد إلى كلام أبي زرع ولا أبي حاتم ولا محمد بن يحيى الذهلي في البخاري، وعدوه من كلام الأقران الذي حمل عليه الحسد والتنافس في الطلب. ولكن هذه الواقعة لم تكن آخر المحن عند البخاري، فقد امتحن البخاري امتحانا آخر أصعب من هذا. طبعا على إثر هذه الكلمة وعلى إثر هذه القضية أخرج البخاري من نيسابور، طلعوه، كتبوا للوالي، والوالي طبعا قال ده ما ينفعش يقعد عندنا، رجل هيعمل مشاكل، فطردوه من نيسابور رحمه الله تعالى. ولعل في مثل هذا الذي وقع للبخاري ومن قبل أحمد اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أخرج من بلده التي كان يحبها حبا جما، وكان يقف على الحزورة ويقول: والله إنك لأحب البلاد إلي وإلى الله عز وجل، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت منك أبدا. فالبخاري يخرج من نيسابور ويرجع إلى بلده بخارة، ولما يرجع إلى بخارة لا يكثر المقام بها حتى تقع له فتنة ومحنة أخرى مع الوالي. يوم يرجع البخاري إلى بلده بخارة يقول كما روى ذلك أحمد بن منصور الشيرازي، يقول: سمعت بعض أصحابنا يقول: لما قدم أبو عبد الله بخارى، رجع إلى بلده يعني، نصب له القباب على فرسخ من البلد، طلعوا قبلوه من الطريق ونصبوا له القباب والزينة والسرادقات يستقبلون عظيما عندهم، يعني ينبسطون له فرحانين. البخاري رجع ثاني البلد ورجل شرفهم في الدنيا كلها، وجعل لبلدهم اسما، يعني لولا البخاري ما عرف أن هناك بلدة اسمها بخارة، ما اشتهر ذلك عند الناس، كانش حد سمع عنها أصلا، لكن الناس كلها تعرف بخارة، يقول لك اللي منها البخاري، فهو جلب لهم الشرف الدائم إلى يوم القيامة. فلما رجع البخاري إلى بخارة، لما قدم إلى بلده يقول: نصب له القباب على فرسخ من البلد، واستقبله عامة أهل البلد حتى لم يبق مذكور إلا استقبله، الدنيا كلها طلعت له تقابله، ونثر عليه الدنانير والدراهم والسكر الكثير، يعني بالضبط كأنه عريس أو أكثر من العريس كمان شوي، جاء الناس طلعوا يستقبلوه من قبل البلد بكم كيلو كمان، وعملوا له القباب والسرادقات وفرشوا الأرض بقى، يعني كما يقول النهاردة رملة ولا حاجة، ويعمين يرموا عليه بقى وهو داخل، ينثرون عليه الدنانير والدراهم والسكر والحلوى، مبسوطين قوي بيه. فبقي أياما، يدوب قعد كم يوم كده هدأ يعني من السفر، ثم كتب محمد بن يحيى الذهلي اللي هو اللي كان السبب في خروجه من نيسابور اللي سعر هذه الفتنة ضده، وهو رجل عالم فاضل ولكن غلب عليه حظ نفسه في هذا. فكتب محمد بن يحيى الذهلي إلى خالد بن أحمد أمير بخارى وقال له إن هذا الرجل يعني البخاري على خلاف السنة مبتدع. سبحان الله، البخاري مبتدع، هو الحسد. فقرأ كتابه على أهل بخارى، الوالي أخذ كتاب محمد بن يحيى الذهلي وراح أريه على الجماهير، فقال الناس لا نفارقه، إحنا معاه، إلهي يكون إيه والشين وراه، لأنهم يثقون فيه ويعرفون قدره. فأمره الأمير بالخروج من البلد فأخرج. قال لا، ده ما يعودش معنا، ده راجل مش مظبوط ويعمل مشاكل، فلازم يطلعه برا البلد. طبعا الموضوع هذا كان عظيما جدا. ويحكي غنجار في تاريخ بخارى سبب هذه الوحشة بين الأمير وبين البخاري. الأمير لما قاله كتاب محمد بن يحيى الذهلي ما صدق، يعني ليه؟ لأنه كان قد وقع له موقف مع البخاري جعله يحنق على البخاري، فكان يعني مستني له أي غلطة كما يقال، بيتلكك له كما يقول العوام. يقول غنجار في تاريخ بخارى: سمعت أبا عمرو أحمد بن محمد المقرئ يقول: سمعت بكر بن منير ابن خليد بن عسكر يقول: بعث الأمير خالد ابن أحمد الذهلي والي بخارى إلى محمد بن إسماعيل أن احمل إلي كتاب الجامع الصحيح، صحيح البخاري، والتاريخ وغيرها لأسمع منك. فقال لرسوله، البخاري قال للرسول اللي جاي يقول له، الأمير بيقول لك حات الكتب بحيث تراها عليه في البيت عنده في القصر، قال لرسوله: أنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب السلاطين، فقل له إن كانت لك حاجة إلى شيء من العلم فأتي إلينا، تعال أنت عندنا، تعال المسجد، احضر في مسجدي أو في داري، وإن لم يعجبك هذا فأنت سلطان، فامنعني من المجلس ليكون لي عذر عند الله يوم القيامة، لأني لا أكتم العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. فكانت هذه الواقعة هي سبب الوحشة بين البخاري وبين والي بخارى. الراجل بعت له عايز يقرأ عليه في بيته الكتب بتاعته، يتشرف بذلك. فالبخاري ما كانش عنده بقى يعني الموضوع ده يمشي، يعني قال له: ما ينبغي، لا أذل العلم، أنا أرى في ذهابي بالكتب إلى بيتك إذلالا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما اللي عايز العلم يجيله. والبخاري ليس بدعا من الناس في هذا، فإن البخاري رأى ذلك من مالك، يعني سمع عن ذلك من أمر مالك، حتى إن كما ذكرنا فيما مضى كان أبو مصعب الزهري تلميذ مالك كان يقول: محمد بن إسماعيل أفقه وأعلم بالحديث من أحمد بن حنبل، من رأى وجه محمد بن إسماعيل ووجه مالك بن أنس عرف أنهما واحد، يطلعوا الاثنين زي بعض بالضبط، نفس المنهج، نفس الدماغ، نفس الطريقة. فهو البخاري تشبه بمالك في هذا، ما فعل شيئا منكرا يومئذ. مالك برضو لما أراد الرشيد أن يسمع منه أو غيره الموطأ وقال له: تعالى فقرأه علي في داري مع أولادي وحشمي وخدمي، فقال له مالك: يا أمير المؤمنين، لا تكن أول من أذل العلم فيذلك الله، العلم يؤتى إليه، العلم اللي عايزه يروح له يطلب، يقول له طلب العلم، هم يقولوا ده طالب علم، ويقول لك هذا سبيل طالب العلم، فسمي طلبا للعلم لأن الشخص هو الذي يطلب، هو اللي بيروح يتحايل ويروح يجيب ويجي، لكن لما العلم يجيله ده موضوع بقى كده مقلوب ما ينفعش، ولهذا لا يكاد يستفيد به الشخص. فمالك قال لأبي جعفر أو لأحد من الخلفاء لما طلب منه أنه يذهب إليه بالموطأ ليقرأه عليه في بيته، قال: يا أمير المؤمنين، ولعله أبو جعفر: لا تكن أول من أذل العلم فيذلك الله، العلم يؤتى إليه. فذهب أمير المؤمنين إلى بيت مالك، راح بنفسه بحشمه وخدمه ودخل عليه بيته، لأنه هو اللي عايز، هو اللي طالب، هو الآن طالب علم. فذهب إليه، فلما جلس أراد أن يعني أن يركن ظهره إلى الحائط وأن يضجع أو يعني يأخذ راحته في الجلوس، فأشار له مالك أن اعتدل، ليس هكذا يطلب العلم. فاعتدل الرجل وسمع الموطأ على وجهه من مالك أو قرئ على مالك بحضرته. فالبخاري لم يأتي بشيء عجيب، البخاري عمل نفس القضية برضه، قال له تعالى اقرأ علي، قال له ما ينفعش، العلم لا يذهب إلى أحد، اللي عايز العلم يجي ياخده من أصحابه. وطبعا بقى البخاري كان فيه حدة، لأنه طبعا تعرض قبلها، كان لسه جاي من الفتنة، يعني لسه متهم في نيسابور بحاجة ما فعلها، فكان هذا أثر عليه وجعله متحفزا يعني. فالراجل قال له ما ينفعش أجيلك، لو أنت عايز تيجي تعالى، وإن لم يكن لك حاجة لا تأتي، وإن لم يعجبك كلامي هذا فأنت سلطان، أنت والي، فامنعني من الكلام، احبسني. حملته الشدة والحدة وما جرى له من الفتنة على ذلك القول الشديد لهذا الأمير. فكان هذا أول العذ، فكان هذا أول الوحشة، وقعت بينهما وحشة، خلاص شال منه يعني. فلما جاءه خطاب محمد بن يحيى الذهلي ما سد، وجد الأمر على هواه كما يقول أبو الطيب، وإنما تنجح المقالة في المرء إذا صادفت هوى في الفؤاد. لما الكلام بيجي على المعدة الواحد بيعمله، لكن لو بقى مش على المعدة ومش على دماغه مزاجه مش هيعمل حاجة، هيقول والله هذه وشاية، هذا الكلام ليس بصحيح، كما وقع لأحمد بن حنبل فيما ذكرناه قديما مع المتوكل. بعد ما رفع المحنة عن أحمد، واحد بعت للمتوكل جواب وقال له إن أحمد يؤوي علويا، جاي له واحد من العلويين وعايز يعملوا انقلاب ويأخذ الحكم منك. طبعا هذا الكلام لما يبلغ الحاكم يقطع فيه الرقاب فورا، لأن ده الانقلاب، وده رجل عايز يخرج على الوالي ويعمل فتنة، فده هما مش بيضيعوا في وقت، بيخلصوه. فلما جاء الكتاب إلى المتوكل، متوكل طبعا عنده عن أحمد كلام حسن، عرف قدر أحمد وأحس بفضله ونبله، فلأنه ما كانش على هواه هذا الكلام، بعث لأحمد سأله بنفسه وقال له يا أبا عبد الله حصل؟ قال ما أعرف هذا الشخص ولا أعرف حاجة عن الموضوع ده خالص، مين فلان هذا؟ وليس عندي أحد. فقال يا أبا عبد الله إن فلان يقول عنك كذا وكذا. قال والله ما قلت. فأمر أمير المؤمنين المتوكل حاجبه بجلده 200 سوط، يجلد اللي هو الراجل اللي راح يبلغ أحمد الرسالة دي، اللي راح يعمل في أحمد هذه الفتنة وهذه الوشاية. فلما خرج الحاجب ضرب الرجل 500 سوط، ضربه 500 مش 200. فقال له المتوكل ويلك، أمرتك بضربه 200، فلماذا 500؟ قال 200 لأمر أمير المؤمنين، و200 لأنه افترى على هذا الرجل الصالح أحمد بن حنبل، و100 حبا في الله ورسوله. ويعني لأن الرجل ده من أولياء الله اللي هو الإمام أحمد، فإحنا عايزين ننتقم من أي حد يعمل أي حاجة فيه حتى يرتجع كل إنسان تسول له نفسه بالافتراء على مثل هذا الإمام. فالراجل ما كانش عنده في نفسه حاجة على الإمام أحمد، ولهذا كما قلنا مرر هذه القضية ولم يفعل في أحمد ولم يقبل هذا الكلام. لكن والي بخارى حصل بينه وبين البخاري وحشة، يعني زعل منه شال منه. فلما جاءه كتاب محمد بن يحيى الذهلي ما تحمل ما سد يعني، وفعل ما فعل، وأمر بإخراج البخاري رحمه الله تعالى من بخارى. يقول محمد بن العباس الضبي سمعت أبا بكر ابن أبي عمرو الحافظ البخاري يقول كان سبب منافرة أبي عبد الله أن خالد بن أحمد الذهلي الأمير خليفة الطاهرية ببخارى سأل أن يحضر منزله. قصة بس بشيء من يعني التوسع شوي. فيقرأ الجامعة والتاريخ، صحيح البخاري وتاريخ البخاري، فامتنع عن الحضور عنده، فراسله قال له بلاش تيجي، طب اعمل اعقد مجلسا لأولادي، اعمل لهم مجلس خاص لا يحضره غيرهم. فامتنع البخاري وقال لا أخص بالعلم أحدا، العلم للجميع، العلم للجميع، اللي عايز يتعلم يتعلم مع الناس، فيش حاجة اسمها خصوصي. فاستعان الأمير بحريث ابن أبي الورقاء وغيره، جاب الناس دي واتفق معاهم على البخاري يعني، وعملوا له هذه القصة حتى تكلموا في مذهبه، عملوا فتنة في البلد، البخاري بيقول اللفظ مخلوق وبيقول القرآن مخلوق، عايز يهيج الناس على البخاري، لأن البخاري ما رضاش يسمع كلامه ويقرأ العلم عليه في بيته أو حتى يعمل مجلس خاص لأولاده. وتتوصل بهذه الوشاية إلى نفيه من البلد، فدعا عليهم البخاري، دعا على الأمير اللي هو خالد بن أحمد الزهلي، وعلى حريث بن أبي الورقاء ومن كان معه. يقول: فلم يأتي شهر لما دعا البخاري عليهم، لأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. وقديما دعا أحمد على المأمون فمات المأمون من ليلته، وكان بيقول إسحاق بن إبراهيم قاضي بغداد بيقول إن يوم ما ضرب المعتصم أحمد بن حنبل لو لم يكشف عنه الضرب لمات المعتصم مكانه، كان هيموت، ما كانش ممكن يرجع، لأن أحمد كان سيدعو عليه وكان هيموت في ساعته، لأن دعوة المظلوم كما قلنا ليس بينها وبين الله حجاب. ويقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فهنا البخاري دعا على والي بخارى وعلى من كان سبب في فتنته في بلده بخارى، ابن صبور وماش مش بلده، ولما يطلع منها مش مشكلة، هيروح يقعد في وسط أهله، لكنه لما يدخل حتى بخارى يخرج من بخارى فإلى أين يذهب؟ يروح فين؟ فدعا البخاري على حريث وعلى أمير بخارى خالد بن عبد الله بن أحمد الذهلي. يقول أبو بكر بن أبي عمرو الحافظ، يقول: فلم يأتي شهر بعد دعاء البخاري حتى ورد أمر الطاهرية اللي هم الخلفاء ساعتئذ بأن ينادى على خالد في البلد، فنودي عليه على أتان، لأن هم خلاص عزلوا خالد هذا من الولاية وقالوا ده راجل مختلس ومجرم، وأخذوه وركبوه على حمار وطافوا به البلاد، وأذله الله في بلده التي كان فيها أميرا قبل شهر، لأنه أذل البخاري ولأنه تعدى على ذلك الإمام الكبير الذي من أول كان من أولياء الله الصالحين ومن العلماء الربانيين الصادقين رحمة الله تعالى عليه. وأما حريث اللي كان معاون له في هذه الفتنة فإنه ابتلي بأهله، أصيب في أهله في أهل بيته، فرأى فيها ما يجل عن الوصف، ابتلي في عرضه في امرأته ورأى فيها ما يجل عن الوصف. وأما فلان فابتلي بأولاده وأراه الله فيهم البلايا، ما في واحد منهم ممن أعان على ظلم البخاري سلم بدعاء البخاري، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، الشخص الذي يظلم هذا يعني كما يقول الشاعر: تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. ففي هذا القدر كفاية إن شاء الله تعالى، وأي الحديث بقية نتمها في لقاء قادم، حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
العلم زين وتشريف لصاحبه.